صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تنقسم العلوم بحسب تعلق الحكم الشرعي بتحصيلها إلى ثلاثة أقسام على الأقل. قسم من العلوم تحصيله ومعرفته واجب عيني على كل إنسان مسلم ومسلمة. والقسم الثاني من العلوم ما يكون تحصيله واجبا كفائيا إذا نهض به بعض المؤمنين سقط عن البعض الآخر، وإذا تركوه جميعا أثموا بأجمعهم. والقسم الثالث هو ما عدا ذلك مما قد يتصف بالاستحباب تارة وبالكراهة أخرى بحسب نوعية ذلك العلم. القسم الأول مثل العقائد. العقائد التي يسأل الإنسان عنها في يوم القيامة والتي على أساسها يتحدد موقعه في هذه الدنيا أمر معرفته وتعلمه واجب عيني على كل شخص من الأشخاص. أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف إمامك وأن تعرف أن هناك يوما يحشر فيه العباد فيحاسب المحسن والمسيء ويجزى الأول ويجازى الثاني. هذه من العقائد الأساسية التي يجب على كل إنسان معرفتها. يصير واحد مثلا يقول له أنت شنو عقيدتك في ربك، يقول اسأل الشيخ مثلا هو يدري. لا، هذا لابد أن هو يكون عارف ولو على نحو الإجمال ما يرتبط بعقيدته في ربه. ما النبيات وقضية النبوة المال ما يقدر يقول راجعوا كتب التاريخ هي تبين إليكم التفاصيل، لا، لابد أن يعرف ولو في حدود المعرفة العامة أن يعرف عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وعن أحواله ويؤمن به على هذا الأساس. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأئمة واحدا بعد واحد إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا من القسم الأول الذي يجب على كل إنسان مسلم أن يتعلم العقائد الأساسية التي سوف يسأل عنها في يوم القيامة والتي سوف يحاسب عليها، وأيضا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية العملية الابتلائية، ذيك في قسم العقائد وهذه في قسم الأحكام العملية. ما يرتبط بالعبادات كيفية الصلاة مثلا هذا لا يسع إنسانا جهله، ما يقدر يقول أنا ما أعرف أصلي لأنه ما تعلم، قل له كان لازم تتعلم وتصلي. أيضا ما يرتبط بالعبادات من كيفية ومن أحكام بل أكثر من هذا المسائل التي يكثر الابتلاء بها، ولذلك العلماء كما تقرؤون في الرسائل العملية يذكرون أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم مسائل الشك والسهو التي يبتلى بها عادة أو غالبا، لازم يتعلمها حتى المقدار التفصيلي. شكوك الصلاة اللي عادة يبتلى بها لعادة يتورط فيها، ترى الإنسان ضابط حافظ أو قليل الشك، وتارة لا يبتلى بالشك، إذا كان يبتلى فلا بد أن يتعلم. هذا القسم الأول وهو ما يكون تعلمه وتحصيله واجبا على كل إنسان مسلم. القسم الثاني هو ما يجب على الكفاية، وجوب كفائي. وهذا العلم يشمل كل العلوم التي يقوم عليها النظام الاجتماعي ويعتمد عليها معاش الناس، عيشة الناس والنظام الاجتماعي الآن في هالبلد نبني على أسس معينة، نبني على مهن وحرف، هذه المهن والحرف تهيئ للناس أمور حياتهم. يعتمد النظام الاجتماعي على البناء وعلى المهندس وعلى الطبيب وعلى الحداد وعلى النجار وعلى كذا وعلى الاقتصادي إلى غيرها. هاي لو ما موجودة إحدى هذه المهن إحدى هذه الوسائل والحرف من الممكن أن يختل النظام الاجتماعي. إذا ماكو واحد بناي في البلد ماكو بيوت تبنى، لازم الناس كله يشتغلوا على الخيام. إذا ماكو طبيب يكسر المرض والوباء، إذا ماكو مهندس تصبح الفوضى هي السائدة. هذه علوم اللي تسمى علوم يقوم عليها النظام الاجتماعي، هذه ايضا واجبة من الواجبات تعلمها. ما تتصور تقول لا الناس يسوي هالاشياء لانها يحصلون فلوس من وراها، غير هذه الجهة هي واجبة، بحيث لو ترك في مجتمع كل الناس ولا واحد منهم صار طبيب مأسومون في هذه الجهة، ولا واحد منهم صار بناء، ولا واحد منهم صار كذا، لأن النظام الاجتماعي آنئذ يختل. والمفروض أن الإسلام جاء أيضا لبناء حياة المجتمع، لذلك تحصيل هذه العلوم واجب كفائي. ومنها ايضا العلوم الدينية، يعني طلب العلم بنحو تفصيلي، ان واحد يروح ويدرس سنوات متعددة تفاصيل الفقه والتفسير والعقائد والاصول واللغة العربية، هذا ايضا من القسم الثاني واجب كفائي. وميزة هذا انه اذا سدها الفراغ وتحملها المسؤولية بعض الناس وقاموا بها خلاص الباقي مواجب عليهم، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث ما عدا هذين القسمين، ان قد يكون بعض العلوم التعمق فيها مستحب وبعض العلوم الاخرى التعمق فيها مكروه. طيب، الإسلام جاء لكي ينظم حياة المجتمعات، ولذلك أوجب مثل طلب العلم حتى غير الديني كما نسميه، وهذا مقدمة لحديثنا حول لزوم بناء الكفاءات في العلوم الحديثة بالنسبة إلى المجتمع الموالي لأهل البيت لكي ينمو ويقوى هذا المجتمع. القرآن الكريم أولا يأتي مقياس ارتكازي يسمونه، هذا مقياس شنو؟ ارتكازي، يعني خاطب عقل الإنسان لأن فيه نقاط يرتكز عليها، يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يجاوب القرآن، ليش ما يجاوب؟ لأنه الجواب عندك موجود، ماكو واحد عاقل يقول أن غير العالم أقبل من العالم أو يساوي العالم، لا، الذي يعلم أفضل من غير العالم ولا يستويان. من الضروري أن يتوجه مجتمعنا الى مثل هذه القضية، وهي قضية بناء الكفاءات العالية في العلوم الحديثة اذا اراد ان يتفوق، اذا اراد ان يقوى، اذا اراد ايضا ان يدعو الى اهل البيت عليهم السلام. واحد من وسائل الدعوة ان نقدم النموذج المتفوق. إذا صار في مجتمعنا أفضل طبيب وأفضل مهندس وأفضل كيميائي وأفضل اقتصادي وأفضل صحفي وأفضل كذا وأفضل كذا، وصارت هي الصفة الغالبة على هذا المجتمع، المجتمعات الأخرى تنظر إلى هذا المجتمع الموالي لأهل البيت بعين الإقبال والتقدير والاحترام، وآنئذ يكون ذلك سببا في هداية بعض المجتمعات الأخرى إلى هذا المذهب العظيم. لذلك لابد من التركيز على قضية التعليم والدراسة والتفوق فيها، لأن العلم إضافة إلى الاقتصاد، والاقتصاد أيضا يبنى على العلم يبنى على جهل. العلم إضافة إلى الاقتصاد عناصر القوة الرئيسية في هذا العالم. فاليوم احنا تحدثنا عن الموضوع الاقتصادي، هذه الليلة حديثنا عن المسألة العلمية ولزوم الاهتمام بها اهتماما كبيرا. كثير ما يصير التساؤل، وحق للإنسان أن يتساءل، ليش إسرائيل 2,000,000 إنسان بالكثير يتغلبون على 1,300,000,000 مسلم، 1,300,000,000 مسلم؟ هل هناك سر اعجازي، يعني عند اسرائيل معجزة الهية تتغلب على هؤلاء، او لا هي سنة طبيعية كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا؟ اللي يجري على القواعد ويمشي على ثمن التقدم في المجتمع يصعد وينتصر حتى لو كان أسفق الفاسقين. واللي يترك هذه السنن لو كان يصلي صلاة الليل ما يفيد أيضا، في التقدم ما يفيد، إن شاء الله يفيد يوم القيامة، ولكن في التقدم ما يفيد. إنها أسباب، إنها وسائل، إنها سنن وقواعد، وهذا اللي اتبعه الإسرائيليون. في إسرائيل يقولون بعد 15 سنة بعد 15 سنة مرشحة إسرائيل لأن تكون كما يقولون وادي السيليكون الثاني في العالم. وادي السيليكون الثاني يعني شنو؟ يعني صناعة الكمبيوترات والعقول الإلكترونية في كل الدنيا ثاني مركز متقدم راح يكون في إسرائيل. زين هذا ما يجي قوتر، يجي من وراء جهد علمي ونشاط وتحقيق وبحث وعناية بالتعليم والدراسة والدراسات العالية إلى أن يوصلون إلى الشكل، وإلا ما يجي هكذا بالمجان. بلد كل ما صار إلى 50 سنة متأسس، ولكن مع ذلك يصير خلال 15 سنة قادمة ثاني بلد في العالم في صناعة التقنية المعلوماتية. زين اجيب لك عبارة اخرى ايضا تفهم ليش، احصائية اخرى يقولون من بين كل 10,000 توجه الي، من بين كل 10,000 انسان في الولايات المتحدة يوجد هناك 85 باحث، يعني 85 في 10,000 هم باحثون متعمقون متعلمون خريجوا جامعات وعدهم بحث علمي مستمر، وعلى طريقة واحد منا إذا حصل الشهادة بعد يسوي مثل ما سوى مروان عبد الملك بن مروان، يخليها يخلي الكتب في مكان يقول هذا فراق بيني وبينك. لا، هذا باحث مستمر ينمي علميته وقدراته. 85 في 10,000. زين في إسرائيل شقد في 10,000؟ 135، يعني مرة ونص أكثر من أمريكا. زين في الدول العربية شقد؟ يعني لا تحسب بال10,000، احسب بال100 مليون كم واحد فيهم. زين هو إذا كان هالشكل بشكل طبيعي لابد أن هذا يتقدم، في كل 10,000 واحد 135 باحث علمي اللي يصير مرة ونص تقريبا بقد الولايات المتحدة، وهي من أعلى النسب في العالم. في الولايات المتحدة أعلى النسب في العالم، إسرائيل أكثر من عدها. زين إذا هالشكل الله سبحانه وتعالى عادل، يقول أنت تتبع طريق القوة والعلم والمعرفة تتقدم، ذاك يتبع طريق التنبلية والكسل والنوم يتأخر. إحنا لذلك نحتاج في مجتمعنا هذا إلى الاهتمام الكبير بالقضية العلمية وتحسين الكفاءات والتفوق فيها. هنا مسؤولية متعددة، المسؤولية الأولى مسؤولية الطالب، مسؤولية الطالب نفسه أن يبدأ الدراسة جادا، لأن الحياة جادة ولا تحتمل الهزل. الحياة الجادون فيها من الممكن أن ينجحوا، أما الهازلون والعابثون والكسالى فلا يمكن لهم النجاح أبدا. اليوم يتمل، اليوم يكسل، اليوم يقصر، ويظل أضع على أصابع الندم طيلة عمره، يصير عمره 25 سنة 30 سنة، لا حرفة لا مهنة لا مستوى لا قدرة لا وضع اقتصادي لا رضا عن النفس ليش؟ لأنه قصر في بداية أمره. من الابتدائية كان لازم يأخذ الأمر بجدية، من المتوسطة كان لازم يأخذ الأمر بالجدية الكافية، لم يصنع ذلك، انتهى به الأمر عدث وراء غفلة وغفلة وراء كسل إلى أن انتهى. فدي من الأيام يرتقم بالجدار، ما بعد هذه الحياة ما فيها شقة ما فيها مزح أبدا. هاي أولا مسؤولية الطالب، أن يتوجه الطالب وأن يوجه من بداية أمره إلى أن يكون جادا في تحصيل العلم، ولا يقبل منه إلا التفوق. لازم تكون مدارسنا بنحو إذا دخل فيها 100 واحد في الابتدائية مو يتخرج 10 متفوقين، وإنما لازم يتخرج 90 متفوق. هذا الوضع الطبيعي اللي لازم يكون. وإحنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم حثوا حتى على هذه العلوم، وإلا الإمام الصادق يعني قاعد عنده وقت زايد يجلس في جابر ابن حيان حتى يملي عليه من العلوم ما كتب جابر ابن حيان الكوفي 500 رسالة وكتاب في علم الكيمياء وطبقات الأرض والفلسفة والفلك. راجعوا كتاب زكي نجيب محمود، وهو أحد الفلاسفة المعاصرين، عنده كتاب حول جابر بن حيان الكوفي، وهي كلها من علوم جعفر بن محمد. فيحتاج إلى جدية من البداية. هاي مسؤولية الطالب. كل واحد من عندنا كأب يحاول أن يفهم ابنه، وهي المسؤولية الثانية مسؤولية الآباء، أن يعرف ابنه أن قضية العلم كقضية العبادة لا تنازل فيها ولا تهاون. والابن ترى يشوف رد فعل والده، اذا اجى وكان مقصر قال له ما يخالف، غير كلمه من يوم تخلص. اذا شافه قصر وترك وفشل في درسه ولم يلقى رد فعل مناسب، اهنان هذا الولد توقع منه الفشل وليدا بعد وليد. لازم يكون الوالد رقيب جيدا على ابنه لكي يتعلم تعليما عاليا ولكي يتفوق في درسه. ارتباط لازم يكون بين الاباء وبين إدارات المدارس. أنا أسمع شكوى كثيرة يعني من مدراء المدارس، وسمعت من عدد منهم هذا الأمر، شكوى دائمة أنه يقول لك فلان يترك ابنه 6 ساعات في المدرسة ولا يعلم به ولا يسأل عنه، ولو أرسل عليهم لا يأتي، كأنما فتثقل على ظهره قطة بهاي المدرسة وخلاص اقترحنا منه 6 ساعات احنا راسنا فارغ. واحد نقل إلي قال طالب من الطلاب كان مجدا، بدأ أول يوم يغيب وأبوه ما يدري، ويطلع من الصبح هذا على أساس رايح، أرسلنا إليه رسالة إنه ترى ابنك ما أجى اليوم الماضي، ما رد عليها، كلمناه بالتليفون وخلينا إليه رسالة إنه ترى ابنك قاعد يتغير ويتنازل في مستواه ويتراجع ولم يستجب لنا، كلمناه شفويا قال إن شاء الله يصير خير، وما صار خير إلى أن انحرف هذا الطالب، لا درس طلع فيه طيب ولا أخلاق طلع فيه طيب وضاع. المدرسة ليست منفى، المدرسة هي عبارة عن مكان للتدريس، وأنت مسؤول أن تبع ابنك في درسه في أخلاقه، كيف يتقدم كيف يدرس، قاعد يصرف جزء من عمره، هل سينتج او لا ينتج، هاي مسؤولية الوالد. البعض يتصور انه تنتهي مسؤولية الوالد بتخرجه من مثلا الثانوية خلاص طرحنا، لا، هاي المسؤولية ممتدة ومستمرة. لا يزال في مسؤولية الأب أن يرفع من مستوى تعليم ابنه بما يناسبه وبما يستطيع. أن أتعجب قسم من الناس يجي يفكر كيف يخلي على بيته حجر يكلفه 100,000 ريال بينما يظن ويبخل على ابنه في تعليمه. وش اسوي انا؟ ما قبله في الجامعة ذاك وقاعد في البيت. زين انت بدل ما تصرف حجر 100,000 ريال و50,000 ريال على شيء ليس ضروريا تعال امسك على تعليم ابنك. الله ما انزل آية في القرآن اما يقبلوه في مؤسسة في كلية حكومية والا لازم ينقطع عن الدراسة. تعلمون المشاكل اللي موجودة الان. انا وانت مسؤول عن تعليم ابننا. لاحظوا في المجتمعات الاخرى احيانا يبيعون فراش نومهم هذول الفلسطينيون. وهذا النموذج المشرف والمشرق في البلاد العربية والاسلامية. اعلى نسبة من الخبراء والمتخصصين وذوي التخصصات العالية اعلى نسبة في العالم العربي كله عند الفلسطينيين، مع انه شعب لاجئين ومهجرين وفقراء لا وطن عندهم ولا جوازات ولا 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 هم يحزنون. لما تشوف بعض الصور المساكن اللي يسكنوا فيها تقول فقراء هنا ما يقبلون ان يسكنوا في المساكن. ولكن هذا الاب يبيع فراش نومه علشان يرسل ابنه لكي يتعلم تعليما عاليا. وانا الانسان المتمكن اتجنن في بيتي وسيارة كل سنة جديدة لكن ابخل على ان ابني لا ابذل في تعليمه شيئا طيبا. وافضل استثمار هو الاستثمار في الابناء. تستثمر في ابنك، تستثمر في 5 سنوات اقل اكثر يرجع لك يحيي ذكرك ينفع مجتمعه يكون خير رسول لمذهبه اذا كان ملتزما وكفوءا. هذا الاستثمار ويرجع لك كل ما صرفته عليه ايضا. اذا انت انسان عقليتك تجارية يرجع لك ايضا. فهي مسؤولية الوالد. مسؤولية ثالثة هي مسؤولية المدرسين وهي مسؤولية أخطر. لعل في مجلسنا من المدرسين والمدرسات ومع الأسف وهذا شيء يقرح النفس ويجرح القلب أكو عندنا ظواهر سيئة في التدريس. مدرس يجي يتحدى الطالب انا راح اجيب لكم اسئلة سنكم اذا واحد ينجح فيها. زين المدرس المتفوق هو الذي يستطيع ان يفهم الطالب مو بس المنهج يخليه متفوق وانما يعطيه علم اضافي بحيث يتفوق فيه. هذا مدرس فاشل اللي يجي يقول انا اجيب لك سؤال ودرس فيه قطعا. هذا فشل. النجاح هو ان تجي وتعطي تشرح هذا المنهج بنحو تعطيه العلم والمعرفة وتخليه دعاية لك. اذا قالوا فلان درسه فلان خلط. هذا عندنا في الحوزات العلمية واضح يعرفون فضل الشخص في كثير من الاحيان عند من درس. لذلك يجيبون اساتذة فلان وفلان 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 يبين ان هذا مستواه العلمي المفروض عالي. ليش؟ لان مدرسين اكفاء. لكن مع الاسف قد تجد مثل هالحالة ونقلت كثيرا ما سواء في قسم النساء البنات او في قسم الاولاد في التحدي. او بعض المدرسين او المدرسات العمل شغلة وظيفية عنده. يا اخي هذه ليست وظيفة هذه امانة. عشرات الابناء عجينة بيدك انت شلون تشكلها وتقذفها الى المجتمع. هي عجينة تطوع ومو بالكلام بالسلوك والاسلوب اللي يشوفونه قدام عيونهم في المدرس. هذا المدرس الذي يأتي ويتعامل بروح وموسية او بحقد على الطالب او بلا مبالاة او بإهمال، كل هذا ينعكس في نفس الطالب. واذا هذا الطالب اللي كان عنده 10 درجات من الجدية من الفضيلة من الاخلاق قبل درس هذا المدرس يرجع، واذا بحتى 10 درجات فقدها. وهكذا سائر الامور. هذا مدرس مهمل، ذاك يتغير، مع انه في بعض هذه الحالات يحرم عليه اخذ الاجرة كاملة. فلان والله اليوم ما الى خلق ما اجى، يوم ثاني هم تعبان ما اجى، يوم ثالث كذا. شرعا العلماء يفتون ما يستحق فلوس هالايام هذه، يعني اذا اعطوه 5000 راتب يرجع فلوس مال 3 ايام ما جاء فيها من غير عذر. طيب نعم، اكو بعض المدرسين فعلا نماذج وهي لو خليت لخربت بالفعل، لكن هذا توجيه المدرس او المدرسة. لازم ما تنظر الى هذه وظيفة، تنظر الها على انها تربية لابناء المجتمع وممارسة فعلا نماذج وهي لو خليت لخربت بالفعل، لكن هذا توجيه المدرس او المدرسة. لازم ما تنظر الى هذه وظيفة، تنظر الها على انها تربية لابناء المجتمع وممارسة مع ابناء اهل البيت وشيعة جعفر بن محمد، شلون تشكل اخلاقهم وشلون تعطيهم العلم. هل منطق لازم واحد يحضر الدرس والمدرسة ويدرس ويعلم؟ اذا بهالمنطق هذا اتوقع كل خير. هاي مسؤولية المدرس والمعلم. واخيرا مسؤولية التجار. مسؤولية التجار ايضا هنا ليست قليلة. الان وضع التعليم في مناطقنا كثير ما يتحدث فيه بعد الثانوية، مشاكل الحصول على مقعد في الجامعة سواء في قسم النساء او في قسم الرجال موجود، وفي كل سنة تتكرر المسألة. زين ما هو الحل؟ الحل عادة عندنا كل سنة ندرد مدة شهر ونتبرم مدة شهر، بعدين كل شيء ينتهي. الى السنة الجاية نفس الشيء، انا ابني ما قبله وانت بنتك ما انقبل وانت كذا وانت كذا، هم من جديد نعيد الشريط الاسطوانة الجريحة الى السنة الجاية، وهكذا تبقى امورنا. زين لما لا يتم الاستثمار في التعليم العالي الخاص؟ وهي شغلة التجار. صارت محاولات تعليم خاص على مستوى الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وهي حتى من الناحية المادية مغرية فضلا عن النتائج الاخرى، واسألوا اربابها القائمين عليها. من الناحية المادية فيها اغراء كبير اضافة الى النواحي الاخرى الاجتماعية والتربوية. لما لا ينبعث عدد من تجارنا وهم اهل الخير لتشكيل كليات، لا سيما الكليات والمعاهد النسائية؟ ابن ان يروح مثلا الى ديرة ما ادري وين، الامر عادي، يدبر امره يدبر حاله، لكن بنتك تنشال من هذا المكان وتروح على مسافة بالسيارة لازم تقطع 12 ساعة او 15 ساعة وانت ما تدري عن هذا امر، شوية زحمة. هي ان شاء الله متدينة والحمد لله، يعني بناتنا ونسائنا في الغالب يبيضن الوجه في التزامهن واطلاقهن، لكن اولا اكو اخطار اخرى. هو هالمشوار هذا اكو في خطر الموت، اكو اخطار الغربة، اكو اخطار الوحدة، اكو الشيطان الذي باستمرار هو محدث للانسان. الانسان في وحدته يكون عرضة لحملات الشيطان اكثر مما يكون في الجامع وانت بعيد عن بنتك او بعيد عن اختك او بعيد عن زوجتك. وهذول قسم منهم مضطرات للذهاب. لما لا يتحرك بعض الرجال الخيرين للقيام بمثل هذا العمل في مشاكل في عقبات؟ واي قضايا ما ليس فيها مشاكل؟ كما غيرها، كما كل مسألة انت اذا تريد تأكل لك لقمة هي فيها مشاكل، لقمة الى ان تصل الى بطنك مجموعة من المشاكل لازم تذملها الى ان توصل. هاي القضية ايضا مثل تلك القضايا. المشكلة احيانا كثيرة احنا نتخذ تبرير او بعضنا يتخذ تبرير، ما يصير، ما يسمحون، ما ممكن، حتى احنا ما نشتغل. مو ان الواقع هكذا، اكو احد جرب مرة ومرتين وعشر وما صار. اكثر القضايا عندما تجرب كما هو حاصل تصير بالتالي ولو بعد حين. وهي مسؤولية الى التجار. خليني استشهد لك مرة اخرى بقضية الفلسطينيين. شلون وصلوا الفلسطينيين الى هالشكل؟ وسائل مختلفة في قضية الحرص على التعليم. شعب حي ترها، اللي يسوي هالشكل يتبين انه شعب حي، ولذلك ما رح يقدر على الاسرائيليين الا مثل الفلسطينيين. اما شعوب مترهلة، شعوب ما ادري كسولة، ما تتغلب عليهم. مثل هذولا ينفعون الى ذولاك. زين، مجتمع ما عنده مداخل مادية، ما عنده دولة تصرف على التعليم، ما عنده ارض ولا عنده شيء. كانوا يسوون قد من بعض المطلعين صناديق، صندوق للمبتعثين. هذا شنو؟ في البداية جمعوا له مبلغ من المال، يجون الى هذا الشاب يقولون له انت تريد تروح تدرس في الخارج، تابع تعليمك، اولا يشوفون مستوى ذكائه، يشوفون مستوى جديته. جاد الرجل اللي رايح حتى يسوي جولة في امريكا وفي بريطانيا وفي فلان مكان، ويرجع معه كومة اعذار وتبريرات للفشل. لا، يشوفون هذا الانسان الجاد المتفوق يقولون تعال تروح، احنا ندري في الجامعة الفلانية تكلفتها كذا، ونفقات المعيشة هالجد، وهاي لك فلوس بشرط اذا رجعت متخرج واشتغلت في عمل من الاعمال 10% من راتبك يرجع الى هذا الصندوق الى ان تكمل ابتعاث شخصين. نصرف عليك مثلا 20,000 دولار، تروح تخلص دراستك، بعد ما تخلص وتجي تتوظف ما ناخذ راتبك كله، 10% من الراتب اجي تخليها في هذا الصندوق الى ان تكمل 40,000 دولار مع الشخصين احنا نريد نبعثهم. وهكذا الشخصان يذهبان يرجعون يبتعث من خلالهم 4، 4 يصيروا 16، وهكذا يقال الاف الاشخاص ابتعثوا بهذه الطريقة. زين، احنا عندنا تاجر وعندنا وجيه وعندنا رجل متمول، خلي حتى لو يريد يستثمر اقتصاديا وتجاريا في التعليم العالي لهذه المنطقة يقدر يرجع امواله. المهم هذه مسؤولية في الواقع. اهل البيت يريدون مجتمعا حيا، مجتمعا ناضبا، مجتمعا عالما، ما يريدون مجموعة من الجهلة، مجموعة من ذوي المستويات المنخفضة، مجموعة من الكسالى. كلا، يقول الامام الصادق: ليس من شيعتنا من يكون في مصر فيه 10,000 ويكون غيره افضل منه. اذا واحد راح في مكان، هالمكان متابع لاهل البيت، ذاك البلد فيه 10,000 واحد، لازم هذا المؤمن الموالي يكون افضل علما وعملا واخلاقا ومستوى من هالعشر تالاف انسان.
هذا يعطي طموح وهالشكل اللي يريدون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لا سيما في الجانب العلمي. نشوف الجانب العلمي مع أن أهل البيت مو شغلهم شرح القضايا الطبيعية، وإنما شغلهم كالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لكن ما ذلك خرجوا هالرجال هذول، كل واحد في فنه، كل واحد في مجاله، علم من الأعلام يشار إليه بالبنان. واحد التاريخ يسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق مجتمعنا لإدراك مصالحه وأداء حاجاته. حديثنا هذه الليلة في ختام المجلس عن أصحاب الحسين صلوات الله عليه وعليهم، والهذول نفسهم كانوا من العلماء الفطاحل. ذكرنا يمكن في ليلة ماضية حول حبيب بن مظاهر وحاج الميثم التمار وحول فلان وحول فلان، هذول كانوا رجال على صغر سن بعضهم كانوا رجالا، وعلى كبر سن بعضهم كانوا شباب الهم. حبيب ابن مظاهر الاسدي عمره فوق 80 سنة يشد حاجبيه بعصابة، مثل مسلم ابن عقيق، مثل مسلم ابن عوسجة. لكن هذول في مجال الهمة، في مجال النشاط، في مجال التطلع والطموح شباب القلوب، وإلا هالنهضة اللي نهضوها وهالحركة اللي سووها في كربلاء لا يقوم بها إلا من كان شابا فتي القلب. وعندنا أيضا صغار السن، صغار السن ولكن مع ذلك عندهم وعي الدنيا بكاملها. هذا الشاب الصغير الذي جاء إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقد شد على خصره سيفه، صغير السن قصير القامة لعله متر وشيء طوله، جاء إلى أبي عبد الله. أبا عبد الله إذن لي، يقول أأذن لك فيما؟ شنو أأذن لك؟ قال أذن لي في القتال. الله أكبر، شاب صغير السن يريد أن يستقبل الحياة، وإذا به يقول للحسين أذن لي في القتال. قال ردوه إلى أمه، هذا شاب، هذا غلام قد قتل أبوه الساعة، وأخشى أن أمه تكره قتاله. لما يطلع ينقتل نجمع عليه سفلين، الآن أبوه زوجها توفي وهذا الشاب الغلام أيضا يتوفى، لا نجمع عليها سفلين في يوم واحد. زين أبا عبد الله الزهراء في يوم عاشر تنفك الاجتماع عليها، فكل الحسين، فكل أبناء الحسين، فكل أبناء الحسن، هذول كلها على قلب فاطمة الزهراء. يقول احنا نريد نجمع على هذه الأم فكلين في يوم واحد، ردوه إليها. وإذا بالغلام يلتفت إليه ويقول أبا عبد الله إن أمي هي التي ربطت لي حمائل سيفي، قالت روح بيد وجهي عند فاطمة الزهراء، أمي هي اللي أرسلتني إليه. وخرج هذا الغلام وجهه فلقت قمر، وعيه أكبر من الدنيا، قد أصلت سيفه وهو يرتجز أميري حسين. إن شاء الله يوم القيامة، إحنا ما أدركنا كربلاء، ولكن إن شاء الله يوم القيامة أنا وأنت والجالسين في الداخل وفي الخارج أيضا نأتي وراء الحسين منادين أميري حسين، أميري حسين، ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النبي علي وفاطمة
فاطمة والدة فهل تعلمون له من نظير. وقاتل حتى قتل الى رحمة الله. والام الاخرى التي ترسل ابنها الى المعركة وتقول بيض وجهي عند فاطمة الزهراء قاتل قتالا شديدا ويخرج قتل من القوم مقتل عظيم ورجع الى امه امه ارضيت عني؟ قالت لا حتى تقتل بين يدي ابن بنت رسول الله. رجع لكي يحمل تعلقت به زوجته قائلة لا تسكني بعدك ولا ترمني بعدك. قالت امه اعزب عنها واذهب لنصرة الحسين. خرج وظل قاتل ساعة واذا به يسمع صوت زوجته خلفه. انفتت اليها منفتة واذا بها تنادي قاتل دون الطيبين وابناء الطيبين. قال لها ما الذي جرى لك؟ الان كنت تنهينني على القتال عن القتال والان جئت تشجعيني؟ قالت لا تلمني ان واعية الحسين قد قطعت نياط قلبي. سمعته ينادي الا من ناصر ينصر. وهكذا ذهب وقاتل حتى قتل. وحبيب ابن مظاهر هذا البطل الضيغم هذا البطل الدرغام جاء مستأذنا للقتال من الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ترن في اذني وصية مسلم ابن عوسج للساعة قد سرع مسلم ابن عوسج وراح حبيب ابن مظاهر مع الحسين الى مسرع مسلم ابن عوسج. وسمع مسلما يتمتم قال حبيب لولا اعلم اني في الاثر لاحببت ان توصيني بما اهمك. قال لا اوصيك باهلي ولا ببيتي حبيب اوصيك بنصرة هذا الغريب. قاتل دونه حتى تموت. بالفعل حبيب بن مظاهر ما يحتاج الى هذه الوصية لكن زادت عزمه عزيمة وانطلق يقاتل حتى قتل مقتلة عظيمة منهم. عظم الله اجوركم عظم الله اجرك يا ابا عبد الله. بينما حبيب يقاتل واذا بنعيم قد جاء من خلفه وضربه بالرمح في ظهره. هوى حبيب من الفرس الى الارض نزل اليه التميمي واحتز عنقه. ايوا حبيبا وسيدا جاء الحسين وقف على مصرعه وقد هد مصرعه حسينا ودمعت عيناه وقال عند الله احتسب نفسي وحماة اصحابي. ما حال الحسين بعد ان فني هذا الصحب وهذه الصفوة؟ ظل يناديهم يا فرسان الصفا يا فرسان الهيجا واصحاب الصفا مالي اناديكم فلا تجيبون ادعوكم فلا تسمعون. اليوم انتم عن حالة منيتكم دون امامكم. انا مو علي ابكي ولكن هذه نساء الرسول هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهم الذهول. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأي السبط أصحى الوفا قتلوا نادى أبان الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القلب نيران.
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين.